إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في بصورة الدراسة النقلية لكتاب سنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، بل كما أتميناها من قبل ثورة على السنة وعلى أهلها، ولا يخفى على من يتابع يعني التيارات الفكرية التي تتتابع عليها بين خير وأخر خطة في هذه الأيام من كل أعداء الإسلام وكل أعضاء الصحوة الإسلامية، وكيف أن هذا الكتاب أحد ما استثمروه في الترويج لطاعة السنة وأهلها. وانتهينا إلى الكلام على مكانة الصحيحين، ونتكلم اليوم عن موقف العلماء من أهل الحديث وأئمة الإسلام في كل العصور من أحاديث الصحيحين. فننقل أولا بعض ما جاء من أحوال العلماء عن الصحيحين ومكانتهما. يقول الحافظ أبو نصر الوائلي السجدي رحمه الله: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف في الصلاة أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي أو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا شك فيه لا يحمد والمرأة بحالها في حبالته. هذا كلام الإمام السجدي رحمه الله تعالى، لأن رجلا علق أو حلف على أن يعني على هذا الأمر أن جميع ما في البخاري قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله بالفعل ولا شك في ذلك فإنه لا يحلف والمرأة بحالها تبقى كما هي زوجته في حبالته. الحبالة هي المطيبة، يعني مخيلة ما كانت في قيد الزوجية ولا تطلق. وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: لو حلف إنسان بطلاق زوجته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي، يعني هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو حلف إنسان بطلاق زوجته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حمل بإجماع علماء المسلمين على صحتهما. وقال الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فلا اختلاف في طرقها ورواتها. فمن قال حكمه، يعني اي قاضي او مفتي يفتي بحكم او يحكم بحكم يخالف خبرا في الصحيحين، يقول: فمن قال حكمه خبرا منها وليس له تاويل سائر للخبر نقضنا حكمه، لان هذه الاخبار تلقتها الامه بالقبول. وقال الامام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم المرئي حاصل بصحته في نفس الامر، وهذا وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لان الامه تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الاجماع. وقال الامام شيخ الاسلام النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء رحمهم الله على ان اصح الكتب بعد القران العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. فإذا الأمة أجمعت على تلقي هذين الكتابين بالقبول، فمعلوم أن الأمة معصومة فيما تتفق عليه من الضلال، لأن الله تبارك وتعالى يجمع هذه الأمة على الضلال أبدا، فالأمة في إجماعها معصومة من الضلال. وقال أيضا النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. وقال ولي الله الدهلوي رحمه الله: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. فهذه عادة جارية في كل الأعراف، أي شخص يتطاول على البخاري ومسلم أو يقع فيهما فهو ينادي على نفسه بالبدعة والضلالة ومشاقة مشاقة الله ورسوله واتباع غير سبيل المؤمنين. يقول الدهلوي: وأن كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. وقال محدث الديار المصريح الشيخ احمد ساكي رحمه الله: الحق الذي لا نيه فيه عند اهل العلم بالحديث من المحققين وممن استنى لهديهم وتابعهم على بصيره من الامر الا احاديث الصحيحين صحيحات كلها ليس في واحد منهما مطعن او ضعف، وان لم تقل الدار القطني وغيره من الحفاظ بعض الاحاديث على معنى ان من تخذوه لم يبلغ في الصحه الدرجه العليا التي كلمها كل واحد منهما في كتابه، واما صحه الحديث بنفسه فلم يخالف احد فيها. فلا يهولنك، هذا كلام الشيخ مجدي، فلا يهولنك ارجاف المرجحين وزعم الداعين ان في الصحيحين غير صحيحه. انتهى كلام الشيخ احمد زاكر رحمه الله تعالى. يعني بعض العلم الذين استدركوا على البخاري ومسلم بعض الحديث فانما ذلك كانت يعني كان الفرض من ذلك انه يستوون الكلام للبخاري ومسلم للكتابين هذا اهل السنه، وان هذا الحديث لم تبلغ الدرجه العليا من الصحه التي استوضاها، لم يقصدوا هدم السنه، لم يقصدوا طعن مثل البخاري ومسلم، لم يقصدوا فتح الباب على الاسرائيل لكل من شاء ان يعني يطعن السنه في مقتل كما يفعل يعني اطراف هذا الزمان. فانظر يعني بعد هذا الاحتفال العظيم من علماء المسلمين في كل العصور بهذين الكتابين، بل معلوم عند العامة يعني الرجل العامي اذا اخطأ يقول هل انا اخطأت في البخاري، لما ترسخ في نفوس المسلمين دين الاعمالين من يعني تعظيم هذين الكتابين وتلقيهما بالقبول. فمن مظاهر الانحراف يعني وجود بعض من يكتب فيكتب مثلا فيقول مثلا هذا الحديث رواه البخاري وهو صحيح، هذا نوع من الايه من الانحراف ايضا في التعلم، يقول رواه البخاري وهو صحيح، لكن قد يقبل ان يقول صحيحا رواه البخاري، لكن اما يقول رواه البخاري وهو صحيح معناه انه يصحح على الصحيحين، فهذا لا يليق لطلبة العلم أن يكون رواه البخاري وهو صحيح، لكن نمت أن يكون صحيح رواه البخاري. يقول الكاتب محمد الغزالي في دستور الوحدة الثقافية، يقول: وقد لاحظت أن المصادر وضعت في أيدي الجماهير نسخا كثيرة من الواقع ومن الصحيحين، وكثيرا ما يقرأ العامة أحاديث فوق مستواهم، والحديث إن لم يقدمه عالم فقيه أو إذا لم يصحب بشرح يلقي ضوءا كاشفا على معناه ربما كان مسار فتنة ولغط. هو الانزعاج هنا لانتقاص البخاري ومسلم والواقع بين أيدي المسلمين، وكان أولى أن يؤسس النصح إلى الذين يصلون عقائد المسلمين عن طريق كتب التصوف وتراث ابن عربي وهذه الضلالات، كتب الاشتراكية والسورية والأمانة والمجلات، هذا أولى أن ينزعج منه من أن ينزعج من انتشار كتب الأحاديث بين أيدي المسلمين. فهذه نقرأ هذه الأخرى، سواء واحد يسيء فهم الحديث أو يتجاوز على تفسير بدون أن يرجع العلماء، هذا أيضا من خواص ناقصة، لكن الأمر لا ليس بهذه الصورة التي ينزعج منها العلماء. أيضا من المخاطر الكبيرة جدا يعني في منهج الغزالي أنه مجازف بأن يعني يغر الناس بين حين واخر ببدعة عرض السنة الصحيحة على كتاب الله تبارك وتعالى. هذا نوع من الخداع والتمويل ويعني التغيير بالناس. إذا ما دامت السنة صحيحة فصحها وصححها علماء الحديث فمن المجازفة أن يمول على الناس ويعني يظهر أنه يعظم القرآن يعني هو يعظم القرآن ما يقول في هذا الشيء لكن الأصل أنه لا يعظم القرآن إلا بنفي هذه الحديث الصحيحة وأن في الأخذ بها إعراضا عن كتاب الله. فالغزالي اتقى هذه الخطة السيئة من أصحاب المدرسة العقلية الذين أشار إليهم من قبل. ومعروف أن أصحاب المدرسة العقلية المعاصرة هو قرع لموقف سلفهم من المعتزلة الذين اتخذوا هذا الموقف أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحكير السنة في يعني تحكير عقولهم في السنة كما ذكرنا مثالا سابقا من موقف الشيخ محمد عبده في حديث البخاري في سحر النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد عبده في تحكيره جزء عنه يقول على أي حال فلنا هل علينا أن نحرر الأمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل معناها الصحيحة أيضا. وللأسف يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أيضا إن القاعدة القطعية المعروفة عن من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أن القرآن هو الأصل الأول لهذا الدين وأن حكم الله يلتمس فيه أولا فإن ولد فيه يؤخذ وعليه يعول ولا يحتاج معه إلى مأخذ آخر وإن لم يوجد التمس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين أرسله إلى اليمن. انتهى من تفسير المنار. هذا كلام يعني خطير جدا ومخالف الحقيقة كما سنبين إن شاء الله بالتفصيل. وسبق بيان أن هذا الحديث ليس خطير حديث معاذ بزمن حديث منكر الحديث المعروف ثم يعني ان ايه يعني ياخذ اولا بالقران فان لم يلف القران ياخذ بالسنه كلا وان لم يلف السنه اجتهد رايي ولا قالوا طبعا. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله او لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالان السنه منزلتها من القران منزله الاجتهاد من القران والسنه يعني نملك القرآن إذا ما وجدنا أي القرآن نأخذ به فإذا لم نجد حكمة القرآن نأخذ بالسنة كلا السنة والقرآن معا لابد من فهم القرآن والسنة معا كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما يأتي. يقول الغزالي في كتابه مستقبل الإسلام يقول القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع ومن تدبره يعرف ومن تدبره يعرف الإقرار العامة للهدايات أو الإقرار العامة للهدايات الإسلامية. ويوضع هذا أيضا بوضوح أكثر في كتابه الأكثر كل النبوية يقول من أجل ذلك كان أئمة الفقه الإسلامي يقررون الأحكام وفق اجتهاد الغافل يعتمد على القرآن أولا فإذا وجدوا في ركام المرويات القرآن أولا ثم في ركام مش لكي يتأدب مع حديث الرسول لا يكون ركام المرويات عليه الصلاة والسلام. يقول فإن في الفقه الإسلامي كانوا يقررون الأحكام وفق اجتهاد الغافل يعتمد على القرآن أولا فإذا وجدوا في ركام المرويات ما يتفق معه قبلوه والا فالقران اولى بالاجتهاد. ثم يقرر بعد ذلك يعني نبدا ان كان اعتباريا خطيرا فيقول انه ينبغي محاكمه الصحاح الى نصوص الكتاب الكريم فهو حتى لو قال حديث ضعيفه قد تكون يعني له مساله لكن ان يكون محاكمه الصحاح هكذا الى مواربه حتى الصحاح ايضا تحاكم الى الكتاب الكريم. من قبل عرض المبتدعون القانون بنفس هذا المبدا وهو تحكيم يعني عرض السنه على الصحيحه على القران اعتمدوا على حديث منسق موضوع فيظهر وراءه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم عني حديث فعرضوه على كتاب الله فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه. فان طريقه الحديث وائمه الحديث ان هذا الحديث موضوع مختلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعته الزنادقه كي يصلوا الى غرضهم الدنيا في صراح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة عرض هذا الحديث فقال عرضنا يعني الحديث يمكن لماذا أسأل حديث الموضوع إذا جاءكم حدعني حديث عرضوه على كتاب الله أنا وافق الحدود وما قال فتتركوه. فقال الأئمة قال عرضنا هذا الحديث نفس هذا الحديث عرضناه على كتاب الله فوجدناه مخالفا لكتاب الله لأننا وجدنا في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ووجدنا فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ووجدنا فيه من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعلى هذا الأساس حكموا هذا الحديث ونبذوه وهو الذي يعني حكم على نفسه بالكفار. ومن العجيب ان الغزالي يعني ينسب هذا المنهج السقيم الى ائمه الفقه الاسلاميه ونقص الاحاديث النبويه بالركام. يعني هل هذا من التوقير من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقص احاديث او لانها ركام؟ يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا من جاء السنه مع القران، يقول السنه مع القران على ثلاثه اوجه أحدها أن تكون موافقة له من كل واحدة فيكون تواعد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب تواعد الأدلة وتضافرها. مثال هو نقل عناصر كلام الإمام ابن القيم ثم أول نذكره من مجموعة ثم نأتي ببعض الشواهد والأدلة. الثاني أن تكون بيانا لما أخذ بالقرآن وتفسيرا له. الثالث ان تكون موجبة لحكم سكت عنه سكت عن حجابه او محرمه لما سكت عن تحريمه ولا تخرج عن هذه الاقسام فلا تعارض القران الواجب. يعني السنه اما تؤدي الحكم في القران او تبين حكم اخر في القران او تاتي بحكم له ونصف القران، لكن ما يعرف في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه حديث يخالف القران الكريم. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله ويتخرج عن هذه الاقسام فلا تعارض القران بوجه، فما كان منها زائدا على القران فهو تشريع مبتدع من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تعظيما لها على كتاب الله بل امتثال لما امر الله به من طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الامام ابن القيم ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصه به، وانه اذا لم تجد طاعته الا فيما ورد القران لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعه تختص به. وقد قال تعالى من ينكر الرسول فقد اطاع الله. نفصل يعني بعض الشواهد حتى تزداد الامور في اهلنا فيما يتعلق بعلاقه السنه بالقران. كما اشار الامام ابن القيم السنه بالنسبه للقران على ثلاثه وجوه. القسم الاول السنه المؤثره لما في القران من كل الوجوه، فيثبت تواتر القران والسنه على حكم واحد من باب تواتر الادله وتضافرها. مثال مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودامه ودمه وحسابه على الله. هذا يوافق تماما قول تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انقطاع لها والله سميع عليم. ايضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عفى الله ان يغفره الا من مات مشركا. هذا يوافق قول تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت الى الناس كافه، هذا يوافق ماذا؟ وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. قوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انا رحمه مهداه يوافق قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الخير عند رب يوافق يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن راض منكم. ايضا يوافقها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه. فهذا هو القسم الاول الذي يوافق القران من كل الوجوه فيكون تعظيما للادله بعضها لبعض في المساله الواحده. القسم الثالث من السنه المفصله لمجمل القران السنة المخصصة لعلوم القرآن، السنة المقيدة لمطلق القرآن، السنة الموضحة لمحكم القرآن. السنة المفصلة لمجمل القرآن مثل قوله تبارك وتعالى مثلا وأقيموا الصلاة، فكانت السنة تخاطب بهذا المجمل، فيأتي الرسول عليه السلام ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فنأخذ عنه جميع تفاصيل الصلاة. مثلا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، يفصلها قوله عليه الصلاة والسلام صلوا عني مناسككم. أما السنة المخصصة لعموم القرآن فمنها مثل قول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا عام. فيعني جوازة السنة أكثر من صلاتهم بوضوء واحد، لأن الواحد القرآن إيه إذا كنتم إلى الصلاة يعني كلما كنتم إلى الصلاة توضأوا أو تطهروا كلما إذا كنتم. فهذه السنة تجالس الإنسان يصلي أكثر من ثلاث وضوء واحد. أيضا هذا رقم الوضوء، فأتت السنة أيضا بجواز مسح الخفين، وأتت السنة بتوقيته توقيت مسح الخفين للمقيم يوم الليل والمسافر ثلاثة أيام بليله. يأتي السنة بقوله جاء القرآن بقوله تبارك وتعالى وأنيت للإنسان إلا ما سعى، فجاءت السنة يقول عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم أتى أيضا حديث آخر يخصص هذا العموم في السنة إذا مات الإنسان، فبين أن لابد أن يكون الإنسان مؤمنا، فجاء لحديث عمر بن العاص رضي الله عنه أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فقمت وتصدقت عنه لفعلت ذلك. فأيضا السنة خطرة الحديث من القناة إذا مات الإنسان بأنه الإنسان المؤمن. أيضا جاء القرآن بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجاء السنة خطرة هذا يوصيكم الله في أولادكم، فخطرة قوله عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورة ما تركناه خطرة. هذا أيضا خطرة في السنة لا يأت مسلم لا يأت المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، خاصة السنة أيضا هذا العموم في قوله تعالى لا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث لقاتل. هذا خطيط الثاني، يبقى الأول السنة المخصصة لمجمل القرآن، السنة المخصصة لعموم القرآن، ثم السنة المقيدة لمطلق القرآن مثل قوله تبارك وتعالى وأن يصوتوا بالبيت العتيق. لكن خيار الصلاة قرار ماذا؟ بالصراط قرار، لأن الصراط مثل الصلاة. أيضا قوله تبارك وتعالى من زعى صراطيات يوقين بها أبيه قيادات الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. فيعني في كل هذه الأمثلة التي ذكرناها لو أننا أخذنا بهذا المثل أننا نأخذ القرآن أولا، فإذا لم نجد فيه نلجأ إلى السنة، فإذا لم نجد يكون الإجهاد. يعني هذه الأمثلة نذكرها كيف يستقيم فهمنا للقرآن إذا لم ننظر في القرآن والسنة معا. أما القسم الرابع فالسنة الموضحة لمحكم القرآن مثل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبينت السنة أن المقصود به الظلم هنا الشرك، وقال عليه السلام أو كان قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قوله تبارك وتعالى والذين يصلون ما آتى وحرمهم وجها معناتها إذا أظن الذين يشربون الخمر ويشركون، فقال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يظلمون ويصلون ويصدقون وهم يخافون أن لا يتقبل منهم. فأجاب الإشكال هذا الأمر هو سنة حتى يتغير لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الخيط. مشكلة على علي بن حاتم تغير لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود إنما هو تغير الليل وغيره النهار. فهذا بالنسبة للقسم الثاني من السنة كما ذكرنا أمثلته. أما القسم الثالث وهو قصة في حلق أعداء السنة في كل عصر، فهو أن تكون السنة مستقلة بإثبات حكم لم يأتي في القرآن، يعني لا هو يعني من ذاك الرجل ولا لأن ده تخطيط أو التخطيط العموم أو إطلاق للقيد أو طبيعة المشكة، ولكنه من ده حكم مستقل لم يعد أصلا في القرآن. الثقة هي يعني آلاف الأحكام استقرت فيها السنة على القرآن. وطبعا أن ذكرنا الأحاديث على تفسير هذه الأحكام من السنة في الأسبوع الماضي، لكن ما نذكر أمثلة للأحكام التي لو نفذنا هذا المبدأ يعني المنحرف واقتراح هذا الصدق من السنة ما لا يتصوره كيف يكون ذلك الدين. ثم نمر عن ذلك بدعة الغزالي أيضا في رد حديث الأحاد في العقيدة. انظر يعني لا نؤمن بعداء حق ولا إصرار ولا نزال ولا 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 عشرات الأحكام لا أمور تخص العقائد بسبب يعني اصطلاح حديث الأحاد، وهو قام أيضا لمن تلقاه من المتبعين لقسم عظيم جدا من الدين. فمن أكلت الصلاه التي لم تكن في القران ان عائشه حديث عائشه رضي الله عنها حينما سالتها امراه قالت اتقضي الحائض الصلاه اتقضي الحائض الصلاه؟ فقالت لها عائشه رضي الله عنها احروريه انت يعني انت من الحوائج؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نصبر ولم يامرنا بقضاء الصلاه. فهذا حكم في الصلاه غير وحده القران. ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها. القران حرم الجمع بين المراه واختها وان تجمعوا بين اختين الا مثلا. فهذا يسمى بحكم زائد غير موجود في القران، لا تنكح المراه لا تجمع المراه مع عمتها ولا مع خالتها. فايضا حديث المغيره بن شعبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالديه على العاقله. النسية يتولد العاقلة يعني العقبة من الذكور. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. طبعا هذا رواه مسلم وكذبه الغزالي. كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وفي رواية ابن عباس وكل ذي نخلة من الطير. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال او الطحال. هذا غير موجود في القران. جاء القران بجلد الزاني غير المحصن، وزارت السنه تغريبه، او جاءت السنه الاحصار على من جامع في نهار رمضان. أين القرآن المدح على الخفين مع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا القرآن ينص على أن العين بالعين، وكتبنا عليه فيها أن العين بالعين، لكن في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من اصطنع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. لو رأى اليوم في شطر بيتك من شطر بيتك على البيت من الداخل وقرأت عينه وكانت شيء في هذا الصفحة قرأت عينه هذه العين الخائلة هذه هرة لا يحل أن يؤاخذ بهذه العين الخائلة. من صنع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يحققوا عينه. لماذا؟ يعني هو الإنسان إنما كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإذن من أجل الفقر. فلو جاء الرجل أعمى لا يرى لا يكون فيه المختار كما يدخل رجل بصير فلا يحفظ العين حتى لا يصنع عن عورات البيت. فهذا كأنه دخل بهذه الخيانة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صنعا من تمر أو صنعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا متفق عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما عرف أحكاما كثيرة جدا موجودة في السنة وغير موجودة في القرآن نحن نختصر فقط أجل الوقت. يقول الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله ما الأحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها. فلو فارق لنا رد كل سنة كانت زائدة على رد القرآن لفرضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن، وهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع ولا بد من وقوع خبره. يعني يقصد الشيء الحديث تنبؤ رسول صلى الله عليه وسلم بالفرقة القرآنية الصالحة. أيضا كما ذكرنا الغزالي له حل وصول وذولة ضد الأخذ الحديث الأحاد الأخرى، وطرق كلام في بعض المسابات على الحديث ممكن احنا حتى قائد ولا تدعم مجانب اكرار من طرق من جميع. يقول الغزالي طبعا هذا ايضا حرى بكلام الشيخ محمد عبد في قضية حديث الاحد. فالشيخ محمد عبد يقول رسول الحديث على فضل صحته فهو الاحاد والاحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد. يقول غزالي في كتابه من اغراض القران ان الاحاديث الصحيحه لا يزيد اكثر من الظن العلمي واصول الاديان من الاخر واحكام وقواعد وتعاجز لا تقبل الا من مصدر يقيني اي من مصدر متواتر. يقول غزالي في كتابه نظرات القرآن إن الأحاديث الصحيحة لا تفيد أكثر من الظن العلمي وأصول الأديان من عقائد وأحكام وقواعد وشعائر لا تقبل إلا من مصدر يقيني أي من مصدر متواتر متين. والمسلمون لا يعرفون هذه المنزلة إلا القرآن الكريم لأنه جملة وتفصيلا متواتر بخلاف السنة. تجد التوافق الشديد بين كلام محمد عبده والغزالي. الشيخ محمد حسين الزهري رحمه الله كان يرد على محمد عبده في هذا القول يقول ثم ان الحديث روايه البخاري وغيره من كتب الصحيح ولكن الاستاذ الامام ومن على طريقته لا يفرقون بين روايات البخاري وغيره فلا مانع عندهم من عدم صحه ما يرويه البخاري كما انه لو صح في نظرهم فهو لا يعدو ان يكون خبر احد لا يثبت به الا الظن. يقول الشيخ الذهبي رحمه الله وهذا في نظرنا هدم للجانب الاكبر من السنه التي هي بالنسبه للكتاب بمنزله المبين من المبين وقد قالوا ان البيان يلتصق بالمبين انتهى من كتابه التفسير والمفسرون. فالحقيقه المدرسه العقليه المعاصره هذه أولى بأن توصف عقولهم وأسابهم بالكسور وليس علماء وقمم وفصاحل أهل العلم وأهل الحديث والفقه كما يفعل الغزالي بين حين وآخر. فتابع الغزالي هذه المدرسة في رد كثير من الأحاديث مثل حديث مريم وعيسى من أن الشيطان لم يمسهما مع أن هذه صياغة الدعوة التي بعثها امرأة عمران وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلذلك ما للمولود ان يولد الا نحدث الشيطان في خاطرته فيستهل صارخا ان ابن مريم وامه. ايه المشكله في هذا الحديث؟ لا في مشكله. هذه استجابه لدعوتي يعني امراه عمران حينما قالت واني اعينها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ايضا حديث ازاله حرب الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا حديث اسلام ولكن الله اعانني عليه فاسلم اي الشيطان او الفريق. فهذه ايضا كلها يعني طعن غزالي في هذه الاحاديث بحجه انها اخبار ظنيه من روايه الاحد. هذا فضلا عن طعن في احاديث متواتره مثل انتقام القمر واستدلاله بكلام ابراهيم النظام المعتزلي الضال حينما طعن في ابن مسعود وقال ان القمر لا ينتقه ابن مسعود وحده. طعن غزالي في احاديث المهدي مع ان احاديث المهدي ايضا متواتره. ايضا رمل الغزالي احاديث الدجال بانها نسخ بالاحاديث احاد والحقيقه انها متواتره. هذا ما هو يعلم انه اهل مباركه يعني هذه الاحاديث او العلم الحديث ان احاديث ورده الدجال ونزول المسيح عليه السلام احاديث متواتره. ايضا
بالنسبة لزعم الغزالي أن العلة التي يرد بها الحديث الصحيح هي مخالفته لظاهر القرآن يعني الظاهر ومناقشة هذا الكلام
أولا ببيان أن لابد من أن نفرق قبل ما أن نخوض في الحديث هل يخالف ظاهر القرآن أم لا يخالفه لابد أولا أن ننظر في صحته كما على حد قول القائل أثبت العصر ثم انكش. فالحديث الضعيف
يكفي في ربه كونه ضعيفا او غافلا. لا يحتاج لربه الى اكثر من هذا لو لم يثبت اصلا عند اهل الحديث. فاذا ثبت فياتي الكلام في توجيه معناه. فالاحاديث الموضوعه التي ردها العلماء لمخالفه فيها طريق القران بين العلماء لنا عمارتها ودلائل اخرىها. مثل حديث مثلا اقدار الدنيا وان الدنيا تبعث الاف سنه
ان الدنيا تبعث الاف سنه
فقط. فهذا لا شك في بطلانه. يقول الامام المقيم رحمه الله في هذا الحديث وهذا من ابين الكلام. يعني غزالي يتعامل مع الحديث كان الامه كانت كل العلماء الذين ظهروا من فقر الاسلام حتى وان هذا كانوا قاصرين معاذ الله يعني ما لهم عقول. وكانت الامه كلها في انتظار ان يجود الزمان بمثل غزالي حتى الذي رزق وحده العقل دون غير من ائمه الاسلام. لان كل هؤلاء الائمه ما كان عندهم عقل، ما احترموا العقل، ما استعملوا العقل. هذه الضوابط التي وضعها العلماء يعني لضبط علم الحديث وضبط شروط السند والناس، ما الاداه التي استعملوها فيها؟ هي العقل. لكن العقل المنضبط بالعلم الشرعي والمنور بنور الوحي، وليس العقل الذي يحكمه الهوى والفطور والجهل. يقول الحافظ ابن القيم في قال هذا الحديث وهذا من ابين الكذب، لانه لو كان صحيحا لكان كل احد عالما انه قد بقي القيامه من وقتنا هذا مئتان وواحد وخمسون سنه. والله تعالى يقول يسالونك عن الساعه ايام مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله. قطعا هذا الحديث يخالف القران ولا يمكن ان ينطق به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ان الله عنده علم الساعه. فامتنع للاحاديث اين تجدها؟ ما تجدها في البخاري ولا مسلم ولا الكتب الصحيحه ولا الاحاديث الصحيحه. تجدها عند العلماء في كتب الموضوعات وكتب الاحاديث الضعيفه والموضوعات، لكن ما تجدها في الكتب الصحيحه. ايضا لا يمتحن حكم الاحاديث الموضوعه المخالفه لصريح القران الى الاحاديث الصحيحه المشكله، لان العلماء وضعوا الاحاديث الصحيحه التي صحت من حيث السند إذا عرض ظاهر القرآن أن أكيد في علم مستقل وله ضوابط وقوانين تحكم الحكم عند الحديث، وهو علم مشكل الحديث تماما كما هذا القرآن أيضا علم مشكل القرآن. فهذا علم أيضا له ضوابط. والعلماء سبق الغزالي من قبل أن يولد وقبل أن يدب على هذه الأرض بقرون طويلة في وضع ضوابط هذا العلم وسبب هذا الدين. فالإشكال وهو الإجتناس والخفاء قد يكون ناشئا من ورود حديث يناقض حديثا آخر من حيث الظاهر، فهذا الحديث يكون مشكلة. وقد ينشأ الإشكال من مخالفة الحديث للقرآن أو اللغة أو العقل أو الفكر، ولا يكون كذلك وبهذه الصفة إلا الحديث الموضوع. وهنا تظهر براعة المحدثين الفارقة في رفع هذه الإشكالات أو بيان نفس أحدهما بالآخر أو فرق المعنى بما يتحدث مع القرآن إلى آخر ذلك. فهناك يعني مصلحة يهتم بها العلماء الفقهاء والمحدثون، وهي دفع التعارض عن آيات القرآن ودفع التعارض عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكونوا يسارعون برد الأحاديث بمجرد عجزهم وقصور أفهامهم عن استيعابها. فإن لم يتيسر دفع التعارض بين الآية والحديث أو الحديث والحديث، فالإنسان يتهم نفسه هو، يتهم عقله هو أنه فاسد وأنه العيب فيه هو وليس فيما صح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: فإذا تعارض فيما يرى المرء آيتان أو حديثان صحيحان أو حديث صحيح وآية فالواجب استعمالهما جميعا. يعني ممكن بعض الناس عقولهم تكون قاصرة قد يجدون في تعارض بين آيات القرآن بعضها وبعض، كما يفعل المبتدعون مثلا عند تناول آيات القدر. وتعلمون الحديث أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يعارض بعضهم بعض الآيات في القدر، فغضب حتى واحمر وجهه حتى كأنه فقئ في وجهه حب الرمان، وغضب من ذلك وأنكر عليهم أن يضربوا آيات الله بعضها ببعض. فنفس التعارض كما فعل يعني فعل ملاحدة في موسوعة الروسية، موسوعة المعارف الروسية أو دائرة المعارف الروسية، يعني يتكلمون عن القرآن يقولون هو كتاب مليء بالتناقض فهو يقصد مثلا خلق الانسان انه خلق من طين، وفي ايه اخرى يقول خلق من صلصال او خلق من ماء مهين. فهم لذهنهم وغباوته ملاحده الشيوعيون يعتقدون ان هذا تناقض بين ايات القران بعضها وبعض. فالانسان خلق من طين او من صلصال، هذه مراحل في السن الاكتشاف فمتها الله يفعله. اما الماء المهين فالاصل الانسان هو ألم خلق من الطين ثم جعل نفسه من سلالات الماء المهين، وهي التي يعني يخلق بها سائر البشر بعد ادم عليه السلام. واضح؟ فهكذا هذا لا يسمى تعارضا. ولعلكم اذا قراتم كتاب الرد على الزنادقه والجهميه في امام احمد بن حنبل تجدون من هذا شيئا كثيرا حتى بين ايات القران. ايات مشكله، هذا علم مستقل، تاويل مشكله القران، تاويل مشكله الحديث، هذه كتب مؤلفه واشهرها كتاب ابن قتيبه رحمه الله. فإذا التعارض ليس من سوء الفكر، من قصور العلم، وليس يكون تعارضا في الحقيقة في كل حال. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: فإذا تعارض فيما يرى المرء آيتان أو حديثان صحيحان أو حديث صحيح وآية، فالواجب استعمالهما جميعا، لأن طاعتهما سواء في الوجوب، فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدم على ذلك، لأن القاعدة إيه؟ إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، فما دام يمكن الجمع بينهما بوجه النزول الجمع فينبغي الالتزام بذلك. أيضا من الكتب التي تعالج قضية إشكال القرآن كتاب العلامة التنسيقي رحمه الله، اللي هو إيه؟ دفع وهام الاضطراب عن آيات الكتاب. أيضا موضوع نفس المعنى، هل بمجرد الواحد يتخيل تعارض بين آية وآية يكذب إحداهما؟ يكفر. فلماذا يهون علينا الحديث وبمجرد ان نتخيل تعارضا بين حديث وايه نكذب الحديث؟ ايضا لابد ان نكون على يقين من ان ابدا ان تكون هناك سنه واحده صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف كتاب الله البته، وسبق كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا. يقول ابن القيم: والذي يشهد الله ورسوله به انه لم تأتي سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله وتخالفه البتة. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه انزل وبه هداه الله وهو مأمور باتباعه وهو اعلم الخلق بتأويله ومراده، ولو ساغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك اكثر السنن وبطلت بالكليه. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى ايضا في هذه المساله، يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ويعلمون اهل الحق واهل النجاه، ويعلمون ان اتباع امره طاعه لله، وان سنته صلى الله عليه وسلم تبع لكتاب الله فيما انزل، وانها لا تخالف كتاب الله ابدا. اذا لست وحدك يا غزالي الذي تعظم القران او تريد ان تتبع القران، هذا شيء سبقت عليه امصار السنه وعلماء الامه في كل الفروع. ما انت اكتشفت اكتشافا لم يعني تستطيعه الاوائل ان يخترع ويقول نعرض الحديث على القران. فالامام الشافعي يقول: ويعلمون ان اتباع امره طاعه لله او طاعه الله، وان سنته تبع لكتاب الله فيما انزل، وانها لا تخالف كتاب الله ابدا. ويقول ايضا الشافعي رحمه الله: لا تخالف سنه لرسول الله كتاب الله لحال. ويؤكد ايضا الغزالي الامام الشافعي رحمه الله تاكيدا شديدا على انه لا يمكن ان يؤخذ عليه انه خالف حديثا ثابتا، فيقول: واما ان نخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله، وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا أنه عبد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. فانظر الإمام الشافعي نفسه يتهم نفسه إن إذا خالف الحديث لا يمكن أن يتعمد ذلك، لكن يكون هو أخطأ، يتهم نفسه وهو من هو رضي الله عنه. ثم يعلق الإمام يعلق العلامة أحمد شاكر على هذا القول العظيم للإمام الشافعي ناصر السنة رحمه الله، فيقول: الله أكبر، هذا هو الإمام حقا، وطرح أهل مكة وبروا حين سموه ناصر الحبيب. الإمام أحمد رحمه الله أنكر على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما ألفه ألف الإمام أحمد لغرد على هؤلاء كتابا أسماه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، رد فيه على من احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وجل على معناه. رواه عنه ابنه صالح قال في أوله: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه كتابه هاديا له ولمن تبعه، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعدله وناسخه ومنسوخه وما خطب به الكتاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه، وشاهده في ذلك اصحابه ونقلوا ذلك عنه، وكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله يعني في حجه الوداع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا عليه ينزل القران وهو يعرف تاويله وما عمل به من شيء عمله. وقال قوم: لم نستعمل الظاهر، وتركوا الاستدلال برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا اخبار اصحابه. فقال ابن عباس بن الخوارج: اتيتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والانصار من عند ابن عم رسول الله وطهره وعائله نزل القران، وهم اعلم الناس بتاويله منكم وليس فيكم منهم احد. ثم شاء النصوص الموجبه لمتابعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنكر على من رد الحديث لمخالفته ظاهر القرآن بزعمه ووصفه بالجهل. وصف الشخص الذي يقول هذا الحديث الصحيح اللي يرده لأنه يخالف ظاهر القرآن وصفه بالجهل. يقول رحمه الله تعالى: ولا حجة بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القرآن وعمومه إذا احتمل أن يكون خاصا. وقولهم هذا هو المبتدا، هذا كلام الشفاء يبتدئ جمله بقوله وقولهم ثم ينهي بقوله ظلم. فماذا قالوا؟ يقول الشافعي: وقولهم لمن قال في الحديث في النفش وتحريم كل ذي ناد من اتباع وغيره اذا كان القران محتملا لان يكون عاما يراد به الخاص خالف القران ظلم. واضح؟ يعني المبتدا ايه؟ وقولهم الخبر ظلم. ويقول الشافعي: إن من يقول بأن الحديث إذا قال فظاهر القرآن بزعمه يرد جهل. يقول أيضا: فواجب على كل عالم أن يشك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام مع كتاب الله في أن الله أحكم خلقه بكتابه وبين كيف ما فرض على لسان نبيه وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أراد به العام والخاص، كانت كذلك سنته في كل موضع ولا تختلف، وأن قول من قال تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره وإن استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث جهل لما وصف. ونقل كلام يعني أهل العلم بالقرآن والسنن أنهم وافقوا على ذلك وأيدوا. يقول: فذكرت ما قلت من هذا لعدد من أهل العلم بالقرآن والسنن والآثار واختلاف الناس والقياس والمعقول، فكلهم قال هذا مذهبنا ومذهب الجميع من رضينا ممن لقينا. فالشافعي يذكر أيضا على أئمة العلم والحديث وكل فروع العلم أنهم وافقوا على هذا الذي ذكره. أما الحافظ المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى فقد أخذ في كتابه الصواعق المختلف أصلا ممتعا في أقسام الصواعق التي ردت الأحاديث الصحيحة، ذكر منها هذه الطائفة التي ينتمي الغزالي إليها ويعني يرفع عقيرته بالانتصار لها في هذا الزمان، فهو قضى بالمبتدعين قبله. يقول الإمام المقيم: وطائفة ثانية عشر، طائفة الاثنى عشر مش الشيعة طبعا، يعني القسم الثاني عشر، رد الحديث إذا خالف ظاهر القرآن بزعمهم، وجعلوا هذا معيارا لكل حديث خالف آراءهم، فأخذوا عموما بعيدا من القرآن لم يقصد به فجعلوه مخالفا للحديث وردوه به. انتهى كلام الإمام ابن القيم. بعد ذلك ذكر الإمام ابن القيم أمثلة مما ردوه، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مؤمن بكافر. هذا الذي يرده الغزالي أيضا، لا يقتل المؤمن بكافر بظاهر قوله النفس بالنفس. ورد حديث لا نكاح الا بولي بظاهر قوله حتى انكح زوجا غيره. واستطاع في ذكر الامثله ثم قال رحمه الله: ونحن نقول قولا كليا يشهد الله تعالى عليه وملائكته انه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القران ولا ما يخالف العقل الصريح، بل كلامه بيان للقران وتفسير له وتفصيل لما اجمله. وكل حديث رده من رد الحديث لزعمه انه يخالف القران فهو موافق للقران مصادق له، وغايته ان يكون زائدا على ما في القران. وهذا الذي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبوله ونهى عن رده بقوله لا ان احدكم متكئا على اركته ياتيه الامر من امره فيقول لا ادري ما وجدناه في كتاب الله اخترعناه. فهذا الذي وقع من وضع قاعده باطله له لرد الاحاديث فيها بقولهم في كل حديث زائد على ما في القران، هذا زياده على النص فيكون مدخلا والقران لا ينسخ في السنه. فهذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عنه، واخبرهم ان الله تعالى اوحى اليه الكتاب ومثله معه. فمن رد السنه الصحيحه بغير سنه تكون مقاومه لها متاخره عنها ناسخه فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد وحي الله تعالى. وقال ايضا لقد انكر النبي صلى الله عليه وسلم من رد سنته التي لم تذكر في القران ولم يدعي معارضه القران لها، فكيف يكون انكاره على ما ادعى ان سنته تخالف القران وتعارضه. فيعني الشاهد ان معارضه السنن تخالف القران هي طريقه يعني اهل الاهواء والبدع، اما طريقه الائمه من الصحابه والتابعين فمن بعدهم فعكس هذه الطريقه، هم يردون يعني لهم طريقان في رد السنه، اما رد السنه في المتشابه من القران المتشابه من السنه او جعلهم المحكم متشابها ليعطلوا دلالته، يصف المحكم بانه متشابه حتى يعطلوا دلالته، او يردون السنه للمتشابه من القران او من السنه. اما طريقه اهل العلم في القديم والحديث فهي انهم يردون المتشابه الى المحكمه ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فيحصل التوافق بين النصوص ويصدق بعضها بعضا لأنها كلها من عند الله، كل وحي والقرآن وحي، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. ثم ذكر الإمام لقي الأمثلة قال يحتاج إليها المسلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، يعني من أحكام السنة. وقال أيضا فما من احد يشتد عليه بسنه صحيحه تخالف مذهبه ومحنته الا ويمكنه ان يتثبت بعموم ايه او اطلاقها، ويقول هذه السنه مخالفه لهذا العموم والاطلاق فلا تقبل. يقول حتى ان الرافضه قبحهم الله سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابته المتواتره، فردوا قوله صلى الله عليه وسلم لا نور ما تركناه صدقه، وقالوا هذا حديث يخالف كتاب الله تعالى، قال تعالى يوفيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ورد الحديث من ظاهر القران. يقول وردت الجهميه ما شاء الله من الاحاديث الصحيحه في اثبات الصفات لظاهر قوله ليس كمثله شيء، فكذبوا الاحاديث التي فيها الصفات. سبحان الله الايات فيها صفات كثيره جدا. نعم ما منعك ان تبذل لما خلقت بها بل الرحمن على العرش استوى وهو السميع البصير، كل هذه ايات صفات. فالمسيح نفس المنهج يعني من المشؤوم ردت الخوارج من الاحاديث الداله على الشفاعه وخروج اهل الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه من ظاهر القران، وردت الجهميه احاديث رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى رب يعني المؤمنين رباه في الاخره مع تواترها بما فهموه هم من ظاهر القرآن في قوله تعالى لا تدركه الأبصار. ردت القدرية حديث القدر الثابتة بما فهموه أيضا من ظاهر القرآن، وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن. فإما أن يقترض الباب نترك الباب مفتوح لكل ما شاء يهزم ما شاء من الإسلام، وإما أن يفتح الباب قبولها كلها أو ردها كلها، ولا يرد شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن. فالشاهد انه ينبغي ان يعني نميز الاحاديث العلماء وين الاحاديث صحيحه الاحاديث ضعيفه، اما ناخذها كلها فننفي الدليل ما ليس منه، واما ان نعطلها كلها فننفي يعني الدليل الثاني على القران وهو السنه. فموقف منطقي ومعقول ومقبول هو ما فعله العلماء الجاهلون انهم يعني فرضوا وقعدوا القواعد ومثلوا يعني الجهود من اجل تصحيح الصحيح يعني تمييز الصحيح من السقيم كما صح يؤخذ ولا لم يصح يترك. فهذا هو المنهج الذي ينبغي الالتزام به. يقول الغزالي في هذه المرة يعني يتمسك بسنة عائشة رضي الله عنها لما يجد له من يرسله فيحاول أن يعني يكون طلعه بمسلك أم المؤمنين. يقول وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم المؤمنين أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني القرآن يأتي الباطل الذي هو قبل أن الصحاح فيأتيها الباطل من بين يديه ومن خلفه. هذا مفهوم يعني من هذه الاعتزالية. وهذا كل ما ناتج من ايه؟ ناتج من انه يعتقد ان ممكن حديث صحيح يخالف القران الكريم. وقد اوضحنا يعني اعراض العلماء على ذلك وكيف وقف الشافعي الذي يدعي هذا بالجهل. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلق على الحديث يعني اذا اتاكم الحديث عني قارضون على القران فما استمرت القران في الموضوع يعني يقول قال عبد الرحمن ابن مهدي الزلابقة والخوارج وضعوا هذا الحديث ثم قال هذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم بل عند أهل العلم لصحيح النقل من سقيمة وأعرض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد ذلك. قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله لأن لم نجد في كتاب الله ألا يقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به ويأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال. فيصرح الغزالي بأن هذا المنهج الذي يرتضيه وهو عرض الأحاديث الصحيحة مش أي أحاديث. يعني ممكن واحد يقول لا يمكن هو يقصد الأحاديث الضعيفة بالموضوع. لا هو يقول حتى لو صحت ويقول الصحاح البخاري ومسلم وهي من الصحاح يقول أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب الكريم أي عرض الأحاديث على القرآن. فيعني كفلا لهذه الدعوة المدمرة التي تعتمد على عشرات بل مئات الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فضلا عن عما تواتر منها. اما جراه الغزالي في الصعد على الاحاديث الصحيحه فنقول ان الغزالي يقفز فوق كل الاعتبارات العلميه ويتجاوز القواعد والاصول الفنيه التي وضعها العلماء لضبط الحديث وتحقيق صحته ويعتمد غالبا في الصعد في الحديث على اصول الخطابي والعاطفي والتهويل والتهويل لكن ما يتكلم كلاما علميا كما يفعل اهل العلم حقا. فيبدا بالاستفتاء في تحقيق الحديث كل هذا الحديث وان كان في الصحيحين وكذا لكن انا ارفض هذا الحديث وان كان في البخاري ارفض هذا الحديث وان كان في مسلم. فيبدا اولا بالتهويل من شان يعني السند وتحقيق الحديث ثم يستهزئ بعد ذلك في اسلوب الكلام عن الحديث ذاته بتعبيرات بالغه الخطوره. فمثلا لما تكلم القاضي عياض والامام امام الائمه ابن خزيمه رحمه الله تكلم في توزيع حديث فقر موسى العين ملك الموسى تكلم عليه صلى الله عليه وسلم. فيعرف الغزالي على كلام الامام ابن خزيمه والقاضي عياض وتحاول كلامهم معقول جدا اي انسان كان العاقل يقبل الكلام لا يصير يعني عسير الهضم بالنسبه للعقل. فيعرف الغزالي يقول نقول نحن هذا الدفاع كله خفيف الوزن وهو دفاع ثابت لا يستثار. هذا كلام حق امير من ائمه المسلمين. هذا الدفاع كله خفيف يعني كان السنه مستهبه وذاك فقط السلام وهما يحاولان الدفاع لكنهم محاميان سلسلان دفاع ثابت خفيف الوزن. فما كفاك ان هذه المصادره اقتراحيه تصيح له التعارض القارئ بان العلماء يعني كانهم يدركون ضعف الحديث الى حد انه يحتاج الى دفاع لكنهم يفشلون. فهذا التعبير ليس من حقه لانه يستلزم القدح في عداله عرض يعني في عداله عرض كلام المخالف. اما قول هذا دفاع تافه لا يستثاب فهذا تكلم بما لا يليق مع اهل العلم. فوصف راي المخالف وهما من ائمه الحديث بالخفه والتفاهه هذا لا يليق مع الصبيه الاحسان، فكيف وهو مع اهل العلم والايمان؟ ايضا سبق ان اشرنا الى الغزالي حينما وراء حديث يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسود والعياذ بالله وضع علامه التعجب بعد الحديث. حط علامه التعجب بعد هذا من اسوء الادب مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، في حديث صحيح وطبعا عندما تروي علامه التعجب ضاعها وراء اي كلام، كلام اي انسان اخر من البشر، لكن تروي الحديث عن الرسول ثم طبع علامه التعجب في نهايته اعوذ بالله. فهذا التعجب فرع من الهد والانتقاط الثاني، وكان فعل في فقرات حكاها في حديث الدجال في كتابه الاكثر يعني، ولا اقول المقصود بذكرها ايضا في الدجال، كل ما يجيب فقره يضع علامه التعجب من الاحاديث، فقره علامه التعجب. ومن الذي يتكلم لهذا؟ هو رسول الله عليه الصلاه والسلام يتكلم من خلال الوحي الذي وحيه الله اليه. ثم علق الغزالي على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما يعني سألنا الصحابي ما بال الكلب الاسود من الاصفر كذا، قال الكلب الاسود شيطان. فقال الغزالي الرسول عليه السلام سيد الخلق يقول الكلب الاسود شيطان، يقول الغزالي والكلاب ابيضها واسودها سواء. اعوذ بالله من الخذلان. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يتعالموا على رسول الله. او اقصد ان هذا يلزم من كلامه، فيقول الكلاب ابيضها واسودها سواء. هنا نعبر الاخ الفاضل الشيخ ابو الحسن الحويني في كتابه سنه الاهل في الرابعه